بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الواجب المطلق والواجب المشروط، وذكرنا أنه في الواجب المطلق والواجب المشروط يعني أهمية البحث في الواجب المطلق والواجب المشروط تكاد تكون أهمية من باب ما هو تكليف الإنسان تجاه مقدمات الفعل. يعني معرفة تكليف الإنسان تجاه مقدمات الفعل تتوقف على كون الوجوب فعلي. إذا كان الوجوب فعليا، حينئذ الأصل الأولي أن يسعى الإنسان إلى تحقيق هذا الفعل وتحقيق مقدماته. فتحقيق هذه المقدمات وسعي الإنسان وتكليفه من أجل أداء هذا الفعل إنما يتحقق عندما يكون ذمته اشتغلت. والاشتغال الذمة متى يتحقق؟ إذا كان الوجوب فعليا. فلذلك إذا لو كان الوجوب فعليا حينئذ يدفع نحو مقدماته. حينئذ إجا قال يابا هذا الواجب نفسه، إذا جعلنا مثل الشيخ الأعظم وغيره الذي قال بأن الوجوب يكون فعليا ولا يكون مشروطا، معناه أن هذه القيود كلها هي قيود للواجب. زين، بعض القيود هي خارجة عن الاختيار، فلازم نجي احنا بعد ذلك احنا نقول ان قيود الواجب بعضها اختيارية وبعضها خارج عن الاختيار، والذي يجب علي تحقيقه هو الذي تحت الاختيار، اما الذي خارج الاختيار وهذا الذي سوف يتعرض له في الواجب المعلق والواجب المنجز، هذا يأتي الحديث عنه. زين، هنا إذن عندما كان الوجوب فعليا هو في الواقع، يعني إذا قلنا أن شرائط الوجوب إذا تحقق يدفع نحو تحقيق قيود ومقدمات الواجب، إلا إذا كان الواجب إلا إذا كان هناك شرط، هذا الشرط هو شرط غير اختياري. فهنا رح نجي إلى فت حالة بينية، يعني الزوال بناء على عدم تقييد الوجوب يكون الوجوب فعليا. زين، الزوال بناء على ذلك هو قيد إلمن للواجب، وهو قيد غير اختياري، فلا أكون مكلفا بتحصيل مقدمات هذا الواجب إلا عند تحقق الزوال حتى يكون الوجوب فعليا. الرأي الآخر ماذا يقول؟ يقول أن هذا القيد وهو الزوال هو قيد للوجوب، ومعنى الوجوب فعليا يكون فعليا عند تحقق الزوال. البعض قد يقول بأن ممكن تصوير فعلية الوجوب بناء على الشرط المتأخر للوجوب، يعني يكون الزوال هو كالشرط المتأخر بالنسبة للوجوب، فالوجوب فعلي ويكون الزوال هو شرط متأخر إلمن للوجوب، فالوجوب يتحقق ويكون فعليا عند الإنشاء، وشرطه المتأخر هو شنو؟ هو الزوال. هذا همات في التفسير وفي الشيء ذكر. عندما جاءوا إلى تحليل مدعى الشيخ الأعظم قالوا بأن مدعى الشيخ الأعظم ينحل إلى قضيتين أو ادعاءين. الادعاء الأول أن القيود والشروط الموجودة فيه لا تعود إلى الهيئة، والدعوة الثانية أن هذه القيود والشروط كلها تعود إلى المادة، وكما تعلمون أن الهيئة والمادة هي التي تكون منها الصيغة، صيغة إفعال الهيئة والمادة. الدليل على ذلك قال بأن الدليل الأول والدليل الثاني يعتمدان على أن الهيئة مدلولها معنى حرفي، والمعاني الحرفية هي لها خصوصيتان. الخصوصية الأولى أنها جزئية، والخصوصية الثانية أن المعاني الحرفية ملحوظة بلحاظ آلي لا استقلالية لها، وهاتان الخصوصيتان تمنعان من رجوع القيود إلمن إلى الهيئة. لماذا؟ لأن الجزئية تعني أن يكون هذا جزئي حقيقي، وإذا كان جزئيا حقيقيا فهو لا يقبل الصدق على كثير، فأنا لما أجي أقيده أقيده بشنو بعد؟ هو من الأساس لا يصدق على كثيرين، فلما أجي أقيده هذا التقييد لا يكون تاما، لا يكون صحيحا بل مستحيلا. فكما أن التقييد مستحيل، الإطلاق أيضا يكون مستحيلا. فهذا المعنى الحرفي لا يتصف بالإطلاق ولا يتصف بالتقييد. لماذا؟ لأن التقييد مستحيل، هذا بناء على الجزئية. والآلية تعني أن هذا اللحاظ، أن لحاظ هذا المعنى هو لحاظ آلي، لأن المعنى الحرفي هو معنى قائم بالطرفين، ليس معنى له استقلالية. والتقييد إنما يكون بالمعاني والملحوظ بلحاظ استقلالي، أما المعاني والأمور الملحوظة بلحاظ آلي فهي غير قابلة للتقييد. فإذا هذان الدليلان، الدليل الأول ذكر الآخذ والدليل الثاني ذكره المنزى النائمي، يعني ذكره دعما لقول المرزى ودعاء المرزى، وإن لم يكن لم يوافقوا وردوه، لكن كاستدلال للمرزى ذكروا هذين الدليلين. خب هذان الدليلان ممكن الجواب عنهما بجواب كلي ثم لكل منهما جواب. الجواب الكلي أن في بعض الأحيان الدلالة على الوجوب لا تكون من خلال الصيغة، وإنما من خلال مفهوم الاسم، كما إذا قال إذا جاءك زيد فيجب إكرامه، هنا يجب على مدلالة الصيغة، صيغة جملة خبرية وليس جملة يعني الدلالة هو من خلال المدلول الاسمي وليس من خلال مدلول الصيغة وأنه صيغة إفعال. فلذلك إذا كانت بهذا الشكل وهذا قابل للتقليل أو مقابل للتقييد، فالاستدلال لا يدل، يعني الدليل راح يكون أخص من المدعى في بعض الموارد التي تكون الصيغة أو يكون الوجوب فيها قابل للتقييد. هو منين انطلق هذا الدليل؟ انطلق هذا الدليل أن الوجوب هو مدلول الهيئة، والهيئة موضوعة بالوضع الحرف، بالوضع المعنى الحرفي. ليش؟ يعني المعاني الحرفية لماذا تكون جزئية ولماذا تكون آلية؟ يقول لماذا تكون جزئية؟ لأن المعاني الحرفية موضوعة بالوضع العام والموضوع له خاص. لو صار الموضع عام والموضوع له خاص يعني راح يكون جزئي. فأما إذا كان مدلول، إذا كان الوجوب مستفاد من المدلول الاسمي وليس من الصيغة، حينئذ بعد ما راح يأتي هذا الكلام وما راح يأتي هذا الاستدلال، سواء الأول وسواء الثاني، لأن الثاني يقول أن التقييد يكون للمعنى لحاظ اللحاظة الاستقلالية، وهنا الوجوب يلحظ بلحاظ الاستقلالية، لأن كلمة وجوب استعملت نفس المدلول الاسمي، والمدلول الاسمي يلحظ بلحاظ الاستقلالية، بخلاف ما إذا كان الوجوب مدلولا للهيئة فيلحظ به بلحاظ آلي. فهذا الجواب، الجواب العام عن كلا الدليلين، أنه الاستدلال لا يعم إطلاق عدم إمكانية تقييد الوجوب، وإنما الوجوب في بعض صوره يمكن تقييده بناء على هذين الدليلين. ثم أكو أجوبة تفصيلية عن كل دليل، اللي هو الدليل الأول وهو الجزئية، أجاب عنه السيد رحمة الله عليه بأن الجزئية المقصود في الوضع خاص والموضوع له في الوضع العام، في الحروف في المعنى الحرفي أنه وضع عام موضوع له خاص، لا يعني الجزئية الحقيقية، وإنما ذكرنا أن المعنى الحرفي هو معنى يقوم بتضييق المعاني الإسمية. المعنى الحرفي يقوم بتضييق المعاني الإسمية، فهنا من الذي كانت تدل على الابتداء الفارق بينها وبين المعنى الاسمي، أن المعنى الاسمي هو معنى عام، الابتداء معنى عام له سعة، من تأتي تضيق. الابتداء من البصرة، مو الابتداء من عبادان ولا الابتداء من بغداد، الابتداء من البصرة، اجت حددته ضيقته. فالمعاني الحرفية وظيفتها تضييق المعاني الإسمية التي لها سعة، وهذا التضييق لا يعني الجزء الحقيقي، وإنما يكون جزئيا إضافيا، فهو أخص فهو أخاص. الآخر نفس جوابه أنه إحنا ذكرنا في باب المعاني الحروف أن الحروف الأسماء معناهما واحد، وإنما الاختلاف بينهما في كيفية اللحاظ، ليس معنى الاسم بين أن المعنى معنى الحروف ومعنى الأسماء، معنى الحرف والمعنى الاسمي ليس بينهما اختلاف جوهري. خب هذا حينئذ هذه كلها راح تكون اختلافات مبنائية، مبنائية في كيفية وضع الحروف، فأن الحروف وضعت لنفس المعنى الاسمي أو لغيرها. فإذا قلنا أنها لجزئي حينئذ يرد هذا الإشكال، فإذا قلنا لا أنها معاني الحروف ليست جزئية، معاني الحروف ليست جزئية، وإنما هي نفس معاني الأسماء كما ذهب إليه الآخر، أو لا ليست جزئية إضافية كما يشير إليه السيد الخوئي. الدعوة الثانية وهي أن اللحاظ أو الدليل الثاني، على المدعى أن اللحاظ هو لحاظ آلي، وإذا كان لحاظا آليا فحينئذ هذا اللحاظ الآلي لا يمكن تقييده. التقييد إنما يتعلق بما يكون ملاحظ لحاظا استقلاليا. هذا المناقشة الخاصة، المناقشة العامة، أنه ممكن أن يدل الوجوب، يكون الوجوب مدلولا من خلال اللحاظ الاستقلالي إذا كان المعنى اسمي، مثل يجب إكرامه أو لا أستخدم الصيغة، فهذا الدليل راح يكون أخص من المدعى. الجواب الآخر الذي يذكر بأنه السيد يقول بأن من الممكن أن يلحظ الحرف بلحاظ استقلالي وليس باللحاظ الآلي، وذلك إذا كان السؤال عن نفس الجزئية، مثلا عندما تقول زيد حل في بلد، لما تجي تسأل في أي بلد، أنت سؤالك عن شنو؟ مو سؤالك عن بلد اللي هو معنى الاسمي، سؤالك عن ظرفية حلول زيد. فالسؤال حينئذ أنت لاحظت هذه الظرفية اللي هي معنى في، لاحظت بنحو الاستقلال وسألت عنها، فليس دوما المعاني الحرفية ملحوظة بلحاظ آلي، بل يمكن أن تلحظ بلحاظ استقلالي. فإذا كانت المشكلة عندما أسأل عن الخصوصية أنه أين سكنه، يعني عندما أسأل عن نفس الظرفية التي حل فيها زيد، فأنا قاعد أسأل عن معنى الحرف، لكنه أوجه السؤال وأعتبره هو المدار وهو المحور وهو الذي ألحظه باللحاظ الاستقلالي، فلا يكون لحاظه لحاظا آليا. هذا أولا. ثانيا الجواب الآخر الذي أجاب عنه بأنه الحرف عند الاستعمال يلحظ شنو؟ باللحاظ الآلي. فأنا لما ألحظه باللحاظ الآلي لا يمكن تقييده، يعني عندما ألحظ الشيء ويكون اللحاظ آليا فهو لا يمكن تقييده. فإذا من الأول أنا جبته هو مقيد، وهذا المقيد ألحظه بلحاظ آلي، فحينئذ التقييد ما أجى من نفس ما أجى تقييد للمعنى الحرفي، نفس المتعلق أنا جبته مقيد، فليس التقييد يعني يمثلوا لي مثل ضيق فم الركية، يعني من الأول لما تحفر أنت أحفر وتكون فوهة البئر أو فتحة البئر هي ضيقة، مو فتحة البئر تكون واسعة ثم تضيقها، لا من البداية اجعلها مضيقة. فمن البداية لما أستعمل الحرف أستعمله في معنى مقيد، فحينئذ أنا ما أتي بالتقييد في أثناء الاستعمال واللحاظ، وإنما أتي بالتقييد بعد وإنما أتي بالتقييد قبل الاستعمال. خب هنا أكو في الإشكال أصلا مبنائي، أن الحرف له معنى قبل استعماله، يعني قبل الاستعمال في قبل أن تستعمل لها معنى حتى أنا هذا المعنى أجيبه مضيق وأستعمله. الحرف المعاني الحرفية هي معاني قائمة بالطرفين. معنى قيامها بالطرفين شنو؟ أنها لا وجود لها قبل استعمالها. يعني نقول الابتداء له معنى. هسا أنت استعملت الابتداء في جملة أو ما استعملتها، في معناها لا يتحقق إلا بالطرفين. سرت من البصرة، قبل ما تجيب سرت وقبل ما تجيب بصرة من هج لا معنى لها. فبالتالي عندما يأتي، عندما يكون مثل هذا المعنى، فحينئذ أنا ما عندي معنى سابق ألحظه مقيدا ثم أستعمله. واضح شلون؟ يقول أنت مرة الإشكال شنو هو؟ الإشكال أن الحرف لحاظه آلي، والملحوظ باللحاظ الآلي لا يمكن تقييده، لأن عملية التقييد إنما تعود من شؤون المعنى الذي له لحاظ استقلالي. فإجى الجواب شنو يقول له؟ يقول له أنت هذا المعنى الآلي أنت مو تستعمله بعدين تقيده، قبل الاستعمال جيبه مقيد. فلما جبته هو مقيد واستعملته لاحظته لحاظا آليا، فكان اللحاظ الآلي للمعنى المقيد للحرف.
كيفية
تقييده شنو؟ هسه ايش مدري شلون ما كان؟ لا هسه هذا كيفية لحاظه مقيد، مثل لما أقيد ابتداء، شلون أقيد الابتداء؟ بأي نحو أقيده؟ بالشرط. فيقول أنت قبل اللحاظ قيده واستعمله وهو مقيد. يعني مثل لما أجيب شيء، أجيب شيء صغير وأستعمله، مو أجيبه كبير وأحيل شلون أصغره، مو أجيبه هو واسع وأحاول أنه أجعل به قيود حتى يصغر. هو اللحاظ عندما يقيد يضيق، فهو لحاظ عام. لما أجي أقيد به أشياء، هاي الأشياء شو تسوي؟ تضيق. فيقول هذا مختص باللحاظ الاستقلالي. اللحاظ الآلي ما أقدر أجي أقيده. فأنا أقول فالجواب شو يقول؟ يقول المعنى قبل أن تستعمله قيده، لاحظه مقيد ثم استعمله باللحاظ الآلي. يعني مثل لما أنا أجيب الكلمة أوصفها بصفات، الغنم السائمة الكذا الكذا، هذه كلها أجيبها وأستعملها شنو؟ أقول له زكي، أو أستعملها في الغنم السائمة كذا زكاة، مو بعد الاستعمال أجي أقيدها أو في أثناء الاستعمال. أنا لما أجيب المعنى، أجيب المعنى هو شنو؟ ضيق، وألحظه باللحاظ الآلي.
بمعنى أنه له قابلية التقييد قبل الاستعمال؟
لا، له قابلية، فيبدأ أقيده. إذا أقيده بالاستعمال، هذا هنا تجي المشكلة، يقول هذا لحاظ آلي غير قابل للتقييد. فيقول قيده قبل الاستعمال، مثل الغنم يجوز أقيده بالسائمة، أجي أقول بالبداية الغنم السائمة الكذا الكذا، هذه كلها مقيدة، أجشن ألحظها بأنها متعلقة مثلا للزكاة. فأنا من البداية جبتها مقيدة، فتارة أنا ألحظ المقيد، وتارة يكون التقييد في أثناء اللحاظ. فصاحب الكفاية يقول أن التقييد في أثناء اللحاظ هذا ما ممكن إذا كان اللحاظ لحاظ آلي، أما إذا كان اللحاظ استقلالي فيمكن التقييد. أما إذا جبته من الأول مقيد المعنى، هذا المعنى المقيد ألحظه باللحاظ الآلي، يقول هذا ممكن. المناقشة فيه اللي ناقشوه بأن هل للمعاني الحرفية وجود قبل استعمالها. المعاني الاسمية لها وجود، لها تقرر قبل استعمالها. المعاني الحرفية لها وجود قبل استعمالها، لأنها معاني قائمة بالطرفين، يعني الطرفين السير والبصرة. من هذه من نصير السير والكذا، السير والكذا، الشروع في العمل في أي مكان، ابتداء بعد من أي مكان من أي جزء. هذا معنى قائم بالطرفين. لما المعنى هو معنى قائم بالطرفين، يعني معناه يظهر وين؟ باستعماله. أما اللي يقول الابتداء وحده معنى قائم بنفسه، استعملته أو ما استعملته هو الابتداء. أما لما نقول من حرف معناه قائم بالطرفين، يعني قبل وجود الطرفين لا تحقق له أصلا، فكيف يمكن أن أتي بالمقيد ثم ألحظه؟ فذكروا هذا الإشكال على هذا الجواب. فإذا هذا الجواب هما جواب مبنائي، يعني الذي لا يرى بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي اختلاف جوهري كالآخر يرتضي مثل هذا الجواب. أما الذي يرى بينهما اختلاف جوهري كالمرزا لا يرى أن هذا الجواب غير تام، باعتبار أن المعنى الحرفي لا موطن له إلا في ظرف الاستعمال، فقبل الاستعمال لا وجود له لأنه قائم بالطرفين. الدليل الثالث الذي ذكر للشيخ الأعظم والذي عبر عنه بأنه العمدة في المقام، يعني السيد الخوي رحمه الله عليه عبر عنه في محاضرات أنه هو الدليل العمدة في المقام، أن يعني الدليل للشيخ الأعظم بأنه إذا قيد الوجوب فسوف يفترق ظرف الإيجاب عن ظرف الوجوب، والإيجاب والوجوب هو كالإيجاد والوجود، فكما في عالم التكوين لا فرق بين الإيجاد والوجود إلا بالاعتبار، كذلك في عالم الاعتباريات، يعني أنا الخالق أو الموجد الفاعل أوجد شيئا، هذا الشيء الذي أوجده إذا نسبناه إلى الفاعل يقال له إيجاد، إذا نسبناه إلى القابل يقال وجود الكتاب، وجود الجهاز. فالجهاز اللي أنا صنعته عندما ينسب إلي شيء يقال أوجدته، عندما ينسب إلى نفسي يقال وجود الجهاز. أنا عندما أوجدته هل هناك ظرف للوجود غير ظرف الإيجاد؟ لو ظرفهما واحد، يعني وقتهما واحد لو وقتهما اثنين واحد، ولا يتصور ويستحيل اختلاف ظرف الإيجاد والوجود. يقول هنا أيضا كذا، الإيجاب والوجوب ظرفهما واحد، ما يصير تفرق بينهما، عندما أوجب وجب، وإلا عندما أنشأ صار المنشأ. يقول الإيجاد والوجود كالإيجاب والوجوب، فكما أن الإيجاد والوجود لا يعقل اختلاف ظرفيهما، فالإيجاب والوجوب أيضا كذلك لا يعقل اختلاف ظرفيهما، فإذا أوجب المنشئ شيئا فقد وجب. وهذا يعني شنو؟ يعني أن الوجوب يكون فعليا. أما لما حضرتك توجب والوجوب بعد سنة يكون معلق على شيء آخر، حينئذ راح يختلف ظرفي الإيجاب والوجوب، حينئذ قالوا بأن بأنه بأن هذا التفكيك محالون، وقالوا بأن هذا عمدة في الاستدلال للشيخ الأعظم هو هذا الدليل. فحينئذ ماذا يعني؟ يعني أن الوجوب يكون فعليا. ماذا يعني فعلية الوجوب؟ يعني أنه لا يكون القيد هو قيد للوجوب. هذا يعني قد يحتاج إلى مزيد بيان ومناقشة إن شاء الله.